مسلم رحمه الله.
نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
والشاهد من هذا الحديث ظاهر، والصحابة الفقراء لم يريدوا أن يحسدوا الأغنياء، لكن يريدوا أن يبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام عملا يلحقون به الأغنياء، وهذا لا بأس به، أن الإنسان يسارع غيره في الخيرات. أما أن يحسده ويتمنى أنه لم يفعل فهذا لا يجوز، هذا هو الحسد. وأما كونه يطلب طريقا يتوصل به إلى عمل مثل عمل أخيه أو أعلى فهذا لا بأس به، من التسابق إلى الخير. نعم.
حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال يمسي. وحدثنا عبد الله
يعني بدل يمشي يمسي. وفي هذا الحديث دليل على أن مفاصل بني آدم 360 مفصلا. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن طبيب بدن يشرح الأبدان ويعرف ما فيها، ولكن هذا جاء عن طريق الوحي.
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثني معاوية قال أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: أو أمر بمعروف، وقال: فإنه يمسي يومئذ. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي يعني ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان، بنحو حديث معاوية عن زيد، وقال: فإنه يمشي يومئذ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة.
لكن أخيرا إمساكه عن الشر لا بد من نية، ولهذا جاء في الحديث الآخر في من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، قال الله عز وجل لأنه إنما تركها من جرائه، فإذا أمسك عن الشر فإنها صدق، لكن بشرط النية أن ينوي بإمساكه عن الشر التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلب
عليه صدقة كل يوم،
كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة.
لهذا قال حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال محمد ولا بأس يعني إذا أخبر، أما إذا دعاه فإنه يقول رسول الله أو نبي الله أو ما أشبه ذلك، أما الخبر فلا بأس. لكن مع هذا في هذا الحديث جمع بين وصفه بالرسالة مع أنه خبر. وقوله تعدل بين الاثنين يشمل العدل بين الاثنين في حكم بينهما أو إصلاح أو الزوج أو الزوج مع زوجات متعددات أو الرجل مع أولاده، المهم أن العدل هنا يشمل كل ما يسقط عليه أنه عدل، فإنك إذا عدلت بينهما فهذا صدق. كذلك أيضا تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، هذا أيضا صدق، مثل أن يكون عاجزا عن الركوب بنفسه فتحمله وتركبه، أو يكون عاجزا عن تحميل عفشه فتعينه في ذلك. ومن ذلك دف السيارة مثلا إذا احتاجت إلى دف، أو وضع اشتراك معها من أجل أن يتحرك الموتور وما أشبه ذلك. المهم أن المعونة تعتبر صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، وهذا يعم كل كلمة طيبة كقراءة القرآن والذكر وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصح وغير ذلك، كل كلمة طيبة فإنها صدقة. قال وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا أيضا من نعم الله عز وجل. ولكن هل يتقصد الإنسان أن يقارب الخطى لتكثر الخطوات، وهل يتقصد أن يذهب مع الطريق البعيد من أجل أن تكثر الخطى؟ الظاهر لا، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر خطواته، ولا أنه أمر بذلك، ولا أنه يقصد الطريق الأبعد، بل كان في العيدين عليه الصلاة والسلام يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، لا للبعد ولكن للمفاوتة. فالصحيح أنه لا يسن تقصير الخطى، ولا يسن أيضا التقصد الطريق البعيد. قال تميط الأذى عن الطريق صدقة. الأذى كل ما يؤذي، إما لكونه يجرح أو لكونه يلوث كالماء أو لكونه يكون سببا للزلق أو ما أشبه ذلك. كل ما يؤذي إذا أمته عن الطريق فهو صدقة، حتى لو كان شيء من الغش الذي يتأذى به الناس فإنك إذا أزلته عن الطريق فهو صدقة، وإن وضعته في الطريق فهو سيء، لأن ضد الخير هو الشر، ضد الشر هو الخير. وأيضا يدخل في عموم قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. نعم. إيه نعم، هذا مما تنطعنا فيه وتجاوزنا فيه طريق الصدر الأول، فإن الصحابة لا يقول هذا، لا يقولون كلما ذكروه سيد يقول قال سيدنا محمد، وهو أيضا لما علم أمته الصلاة عليه قال قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. فالصواب ان تركها اولى، ان تركها اولى. واما الاخبار بانه سيد ولد ادم وانه سيدنا فهذا لا بد منه، لا بد ان يعتقد الانسان انه سيدنا عليه الصلاه والسلام. نعم. من ذلك ايضا من التنطع والتعمق انهم اذا ذكروا مثلا عائشه فاطمه او خديجه او غيرهن من نساء الصحابة يقولون السيدة عائشة، وما هو صحيح. نعم نعم. لا ما ذلك يتوقعها من معناه إذا صار إنسان بيته بعيد فإنه كلما بعد فهو أفضل، وليس المعنى أيضا أن تقصد أن تأخذ بيتا بعيدا، لكن إذا كان بيتك بعيدا فهو أفضل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، وهل يشرع تقصد المسجد البعيد إذا كان زيادة في فضل فيه كأن يكون جامع
يعني كبير. هذا يعني قصدك أن يتجاوز إنسان مسجد حيه إذا كان مصلحة، مثل أن يكون فيه حلقة علم أو ما أشبه ذلك لا بأس. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأولى أن يصلي كل أناس في مساجدهم، لأن انحسار الناس عن المسجد الحي يؤدي إلى كسل الآخرين، وربما يجعل في قلب الإمام شيئا على هؤلاء الذين يذهبون، لا سيما إذا كان لهم جاه وقيمة في حيهم فإنه لا ينبغي أن يذهب. لكن من ذهب للعلم فإن الناس يعذرونه، يقول إنه إنما ذهب لطلب العلم. لا بأس، هذا أحسن.
باب في المنفق والممسك. وحدثني القاسم بن زكريا.
حتى إذا بدأ الأول. نعم.
باب في المنفق والممسك. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا.
وهذا حق، هذا حق يجب الإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. لا يقول قائل إذا كنا لا نسمع فأي فائدة، نقول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندنا أبلغ من سماعنا إياه، لأن لترك الحواس قد يخطئ فيه الإنسان، لكن خبر المعصوم ما فيه خطأ. أرأيت بلقيس لما أرادت أن تأتي إلى سليمان وكان عنده صرح ممرض من القوارير، ماذا صنعت؟ كشفت عن ساقيه تظنه ماء، فدل ذلك على أن الحس قد يخطئ حتى في شيء قريب أيضا، هذا قريب منها، طبعا كشفت عن ساقيه وهو قريب عندها فظنته ماء، فلذلك الحس قد يخطئ. ولذلك نحن نرى بعض الأحيان أن الشيء ساكن، أن الشيء كان ساكن وهو متحرك وبالعكس، لكن خبر المعصوم ما فيه إشكال ولا فيه تردد، نحن نؤمن ونشهد أنه ينزل ملكان كل صباح يقول اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. ولكن ما المراد بالإنفاق والإمساك؟ المراد بالإنفاق ما أوجب، ما وجب الإنفاق، وبالإمساك ما حرم إمساكه. وليس المعنى أن الإنسان ينفق كل ماله ويبقي أهله في جوع وعري. نعم.
باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها.
اي نعم، لو وضع في الطريق ما يكون سببا للمصيبة فإنه يضمن، فمثل لو وضع قشر موز زلق فيه إنسان وانكسر أو هلك فإنه ضامن. نعم، ألا متسبب، وليس هناك أحد مباشر نقول نحيل الضمان على المباشر. نعم. عن نعم 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 هذا صحيح، ما في اشكال. لو اتى انسان مثلا عنده قوه توكل وقال انا بنفق كل اللي عندي وان شاء الله بعمل اليوم وبكتسب، ما منعناه، لكن انسان يعرف من نفسه ضعف التوكل وانه ليس قادر على ان يقوم بما يجب عليه فهذا ينهى. نعم. إذا كان عند الله في منزلة هذا الرجل، لكن من يضمن لنفسه أنه عند الله في منزلة هذا الرجل؟
باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها.
في هذا الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان وقبل أن لا يتمكن، إما لعدم وجود المحل أو لوجود مانع آخر كما هو ظاهر. وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيفتح على المسلمين الفتحات العظيمة وسوف يكون لهم الغناء الواسع بعد أن كانوا عالة، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به.
وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد وترى الرجل.
هذا يحتمل شيئا كثرة النساء، إما أن يكون هناك حروب تبيد الرجال، ومعلوم أنه إذا باد الرجال كثر النساء، وإما أن الله سبحانه وتعالى يكثر يعني من خلق الإناث أكثر من الرجال، وكلا الأمرين محتمل. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء إن كنا أكثر أهل النار، مع أنه يدخل من أهل النار من بني آدم، يدخل النار من بني آدم كم؟ 999، يدل على أن النساء من بني آدم أكثر في كل زمان ومكان، لكنه قد يختلف مثلا من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان أو من حال إلى حال. ويدل لهذا أيضا أن الله أباح للرجل أن يتزوج 4 فيكفل 4 من النساء، والمرأة لا تتزوج أكثر من واحد. وهناك حكم أخرى في هذه المسألة، وهي عدم اختلاط المياه واشتباه الأنساب. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا.
هذا إما حصل أو سيحصل، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق بلا شك. كذلك أرض العرب جزيرة قاحلة ما فيها أنهار ولا فيها مروج، يعني مروج البساتين العظيمة، لكن الرسول أخبر بأنها تعود. وهل العود عود على شيء ماضي أو العود بمعنى الصيرورة؟ الجواب الثاني، أي حتى تصير. والعود بمعنى الصيرورة جاء حتى في القرآن، قال الله تبارك وتعالى عن قوم شعيب وعن شعيب أيضا قال وما كان لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها. فالمعنى أنها تصير مروجا وأنهارا. وكما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يوشك أن ترى هذا يعني تبوكا مروجا وبساتين أو كلمة النحو. أما تبوك فقد كان الآن، يعني هو يعني مملوء بالأشجار وجميع الفواكه. والأنهار فسر بعض العلماء الأنهار بما كان في السابق يغرزون القصبة في الأرض، يعني مصورة في الأرض ثم تبدأ تنبع بدون مطور، لكن لما نزل في المياه صار هذا متعدد. نعم.
وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه.
حتى يهمه، يعني
يشغل باله ويهتم به. من يقول صدقته ما لا يجد أحد.
وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا.
هذا خبر ولا بد أن يقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تستخرج كنوز الأرض من الذهب والفضة كالأسطوانات، يعني كالأعمدة تستخرج من الأرض، لكن مع ذلك يتركون رغبة عنه. هذا يقول في هذا قتلت، وهذا يقول في هذا قطعت رحمي، وهذا يقول في هذا قطعت يدي، ثم يتركون. نعم. نعم. ايش؟ نعم. على ايش؟ نعم. 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 نعم، ما لم قرص يجزى عن ذلك إذا كان في نفس الحديث، أما إذا كان في حديث آخر لا، أي لا في حديث آخر لا، ما نقول هذا. لو قال يجزى عن ذلك في نفس الحديث صح. لا لا لا، ومثلها في، ولكنه لا يعادلها، وإلا لو قلنا إذا كان عليك رقبة فقل لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات تجزى عن 4 رقاب. أن يجعل إيش؟ حدا. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلام صدقه.
نعم.
وهو عنده 360 سلام، فهل يشرع مثلا من علي كل يوم 360 صدقه ويعد لنفسه الاعمال الصالحه حتى يبلغها؟
لا باس، ما في مشكله، لكن الرسول ليس قصده بهذا الا تزيد، قصده الا تنقص، فلو زاد الانسان ما في مانع. كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كل تسبيحه كل تهليله كل تكبيره امر معروف نهي عن المنكر قراءه القران. نعم. نعم. اذا ثبت هذا لا باس، لكن ما اظن يثبت. نعم.
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلفلوه أو فصيلة.
قوله صلى الله عليه وسلم من طيب يعني من كسب طيب ومن مال طيب، فيشمل يعني هذا القيد يخرج ما كسب عن طريق الغش والكذب والربا وما أشبه ذلك، وأيضا يخرج ما لو تصدق الإنسان بمحرم لذاته كما لو تصدق على فقير بعلبة بكت إخاء، هذا يفرح به الفقير، ربما يكون فرحه به أشد من فرحه بالخبز والفول، ومع ذلك لا يثاب عليه الإنسان. لماذا؟ لأنه طيب. نعم، لأنه ليس بطيب. فقوله من طيب يشمل الطيب في كسبه في مكسبه والطيب في ذاته. وفي هذا الحديث نص صريح على إثبات اليمين لله وإثبات الكف لله، وأن يد الله عز وجل حقيقة وليست كما يقول المحرفون إنها القدرة أو النعمة أو ما أشبه ذلك، بل هي يد حقيقة. وفي أيضا أن الثواب يعظم بحسب العمل، فإذا كان كسب طيبا فإن التمرة تربو حتى تكون أعظم من الجبل. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتربية أحدنا فلوه، أي صغار خيله أو فصير صغار أبله، يعني أن الله تعالى يعتني بهذه الصدقة اعتناء تاما حتى تنمو وتصل إلى هذا الحد. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصا حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وحدثني
اللفظ الأول أعم، أعم وهو قوله من طيب، أعم من قوله من كسب طيب.
وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم حا وحدثنيه أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. وفي حديث روح: من الكسب الطيب فيضعها في حقها. وفي حديث سليمان: فيضعها في موضعها. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
هذا أيضا فيه أن الله طيب، فهو من أسمائه تبارك وتعالى الطيب، وهو أيضا من أوصافه، وله الطيبات عز وجل كما قال تعالى، كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: شهد والطيبات لله لا يقبل إلا طيبا، وأما الخبيث فلا يقبل، سواء كان خبيثا في مكسبه أو خبيثا في عينه فإنه لا يقبل. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي هذا دليل على أن الشكر هو العمل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقد قال للرسل اعملوا صالحا، فيكون اشكروا لله الشكر هو العمل الصالح، وليس أن يقول الإنسان بلسانه أشكر الله فقط، بل لا بد من عمل صالح. ثم ذكر الرجل، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أرض يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فهو قد حصل على أسباب الإجابة، أولا طول السفر، والثاني أنه أشعث أغبر، يعني أنه مهتم بأمور دينه دون أمور دنياه، والثالث يمد يديه إلى السماء، ومد يديه إلى السماء من أسباب الإجابة، والرابع يقول يا ربي يا رب، فينادي ربه باسم بوصف الربوبية، لأن إجابة الدعاء من متعلقات الربوبية، إذ أنه فعل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغني بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله لهذا الرجل مع وجود أسباب الإجابة، وهي كم قلنا أربعة، لكن وجد المانع وهو كونه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام وغذي بالحرام. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن الله تعالى في السماء، حيث قال يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. لو كان الله تعالى في كل مكان كما زعمه أهل الباطل ما صح أن يرفع يديه إلى السماء، ولو كان الله ليس في السماء ما صح ذلك أيضا، كالذين يقولون إنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل. وفي هذا التحذير من أكل الحرام، وأنه سبب لمنع إجابة الدعاء والعياذ بالله. والحرام ليس هو أن الإنسان يمشي على الناس يسرق أموالهم فقط، بل من فرط فيما يكافأ عليه فإن أخذه ما زاد على عمله يعتبر حراما. فالموظف مثلا إذا كان يأتي بعد الدوام ويخرج قبل الدوام، فما زاد عن العمل الواقع تكون مكافأته حراما، فيكون أكل الحرام. من عامل بالربا أكل الحرام، من غش وكذب في بيعه وشرائه يكون أكل الحرام. فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك نجد أن الناس يدعون الله تعالى كثيرا ولا تجد إجابة. كم يدعون الله تعالى بالاستسقاء ولا تجد إجابة، كم يدعون الله تعالى بأشياء أخرى ولا تجد إجابة. السبب أن كثرة الحرام، كثرة أكل الحرام تمنع هذا. فلذلك يجب على الإنسان أن يطيب ما أكله ومشربه وملبسه وغذاءه، وأن لا يكون فيها شيء محرم. نعم. فأنا سجاب لذلك فلهم. أي نعم. نعم. حديث الصدقة التي يأخذها الرحمن بيمينه إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار. حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن علي بن حاتم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق ثمرة فليفعل.
قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع معلوم أن هذا المستطاع وأنه يسير سهل شق التمرة، لكن مثل هذا التعبير يراد به المبالغة في الحث على الفعل كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ومعلوم أن المسلم يستطيع أن يصلي الفجر وأن يستطيع أن يصلي العصر، لكن هذا من باب المبالغة في الحث على الفعل كأنه يقول افعله ولو كان أعلى طاقتك واستطاعتك. نعم.
حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة.
في هذا الحديث إثبات كلام الله عز وجل وأنه يتكلم بكلام معلوم يعرفه المخاطب لقوله ليس بينه وبينه ترجمان، وفيه أيضا دليل على صحة مذهب السلف أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته وأنه ليس كما قيل إنه المعنى القائم بنفسه وهو قديم، بل هو الكلمات التي يتكلم بها عز وجل في نفس الوقت لقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه، وهذا يكون يوم القيامة. وفيه أيضا إشكال كيف يكلم الله العالم كلهم. نقول هذا أورده أبو رزين العقيلي أو العقيلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يكلمنا الله أو قال كيف يحاسبنا الله وهو واحد ونحن جميع، فضرب له مثلا قال ألا أنبئك أو أدلك على شيء من ألا إلا هذا القمر واحد وترونه جميعا في كل مكان. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للتقريب، والا فمن العلم الفرق العظيم بين هذا وهذا. الشاهد من هذا قوله فاتقوا النار ولو بشق تمره او بكلمه طيبه، والكلمه الطيبه عامه تشمل النصح والارشاد والدين وما اشبه ذلك مما يعد طيبا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن علي بن حاتم أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب كأنما وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن علي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثني محمد بن المثنى العنزي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند